أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين. قال: ثم عندنا أو عندما نتمعن في الآية الكريمة نوصلنا يا آية 7 من آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم. هذه عندما نتمعن فيها نجد بعض الأمور. الأمر الأول أنها قسمت الآيات إلى قسمين، ويبدو منها أن القسمين متباينان وغير متداخلين، محكم ومتشابه، فلكل منهما وصف خاص وعليكم السلام وأتباع معينون، حيث أن المحكمات أم الكتاب، بينما المتشابهات ليست بأم، ليست كذلك يعني ليست بأم الكتاب، هذا واحد. كما أنها المتشابهات تتميز ثانيا بأن تأويلها وتأويلها مختص بالله تعالى، بالمختص بالله تعالى أو بما يشمل الراسخين في العلم حسب تفسير الآية اللي إن شاء الله راح أبين اليوم. والراسخون في العلم، هاي الواو عاطفة أو استئنافية شو تجينا. وثالثا أن أتباعها، أتباع من؟ أتباع المتشابهات الذين في قلوبهم زيغ بخلاف المحكمات، الذين يتبعون المتشابهات في قلوبهم زيغ، المحكمات بخلاف ذلك لا يتبعها الذين في قلوبهم زيغون. اثنين، وصف المحكمات بأنها أم الكتاب. قال الرازي في توجيه ذلك: الأم في حقيقة اللغة الأصل الذي يكون منه الشيء أو المرجع، الأصل الذي يكون من الشيء هو الأم لغة. فلما كانت المحكمات مفهومة بذواتها والمتشابهات إنما تصير مفهومة بالمحكمات بإعانة المحكمات، لا جرم صارت المحكمات كالأم للمتشابهات، لأن المحكمات واضحة بنفسها، المتشابهات واضحة بإعانة المحكمات، فصارت المحكمات بمثابة الأصل والمرجع للمتشابهات. واضح أخواني؟ هاي الملاحظة الثانية. وعلى هذا الذي بنى عليه كثير من العلماء، تكون الآيات المحكمات مرجعا لفهم الآيات المتشابهة، وإنها ليست أجنبية عنها، يعني في مقام العمل تكون هي المرجع، في مقام العمل تكون المحكمات هي المرجع. ثلاثة، إن الآية الكريمة فرضت إمكانية اتباع الآيات المتشابهة، ومعنى هذا أن الآيات المتشابهة ليست بالضرورة تكون مبهمة يمتنع اتباعها. هذا يقول الآيات الكريمة منعت من اتباع المتشابهات، وهذا ليس بالضرورة أن يكون المتشابه لا يمكن اتباعه، يعني مو واضح مبهم أبدا، واضح ولكن العمل به يؤدي إلى الضلالة. المتشابهة لو كانت مبهمة لما عمل بها أصحاب الأهواء وأصحاب الفتن والذين في قلوبهم مرض. إذن العمل بها يستلزم كونها شنو؟ واضحة مو مبهمة مطلقا، ولكن هذا الوضوح هل يستلزم أن نعمل بها؟ لا، نتوقف. لذلك راح نقرأ بعض الروايات أن المحكم ما يعمل به والمتشابه لا يعمل به، فقط يعلم، نؤمن به إجمالا ما نؤمن به، أما في مقام العمل نتوقف ولا نعمل به المتشابه. قال إن الآية الكريمة فرضت إمكانية اتباع الآيات المتشابهة، ومعنى هذا أن الآيات المتشابهة ليست بالضرورة تكون مبهمة، مبهمة يمتنع اتباعها كالحروف المقطعة ونحوها على فرض إبهامها المطلق، بل ربما يفهم من الآية أن هناك ظهور للآيات المتشابهة في معنى ما، ظاهرة في معنى من المعاني، وأنها ليست موجبة للحيرة المطلقة والإبهام وإلا لم يتحقق ولم يصدق الاتباع لها من جانب المنحرفين. إذن لها معنى، وهذا المعنى مفهوم مو مبهم دائما. هذا يا قول يخرجه الإبهام، وينها هاي المجبلة الثالث أربعة. يبدو من الآية الكريمة أن اتباع المتشابه هم أهل الزيغ المنحرفون، ولا يشمل كل من أخطأ في فهم القرآن. البعض يخطئ في فهم القرآن، هم يقول عليه هذا عمل المتشابه، يقول لا، القرآن الكريم ركز على قضية. وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه. أما الذي يخطئ في فهم الآيات، هم نقول عليه هذا أصحاب الزيغ والأهواء؟ يقول هذا المتعمد، يعني فيها معنى التعمد، المتعمد للعمل بالمتشابه، هذا هو أصحاب الزيغ والفتن والأهواء الذي في قلبه مرض. يبدو من الآية الكريمة أن اتباع المتشابه هم أهل الزيغ والمنحرفون، ولا يشمل كل من أخطأ في فهم القرآن، بل ربما يفهم منها أن هدف المنحرفين من اتباع المتشابه هو الفتنة من خلال التفسير الكيفي الموافق لأهوائهم. فسروا هذه الآيات على طبق أهوائهم فأرادوا بذلك الفتنة. أما الذي يخطئ، هذا الجاهل الذي يخطئ في تفسير بعض الآيات، هذا لا يعبر عنه بأنه في قلبه مرض. يعني هذه الآية إشارة إلى المتعمد، المتعمد تفسير هذه الآيات المتشابهة على طبق أهوائه، من دون أن يرجع المن إلى أهل البيت أو إلى المحكمات. وسوف أبين كيف التعمد إن شاء الله في نهاية الدرس. ذكروني هذا اللي يقصد، اللي هو اللي بعدين أبين، خلوني إن شاء الله ذكروني أبين شلون قاصدين، شو مخلين على قضية ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون، شو مخلين على الله علامة وقف، هذا متقصد ولا متقصد اللي يسوي هيك؟ أبينها بعدين بعد الدرس، خلي أكمل وراح إن شاء الله من أوضح حسب وراح تعرف شيخنا شنو قصدهم دولة، شنو من عدد. ومن مجموع هذه الملاحظات وبعض الشواهد الأخرى يمكن أن نفهم المقصود من المحكم المتشابه في الآية الكريمة، بأن هناك مجموعة من الآيات تنافي بظاهرها بعض المفاهيم أو الأحكام الإسلامية التي دلت عليها الشواهد والأدلة المعتبرة. عندنا أدلة وشواهد معتبرة تقول بأن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، ليس بجسمانيات، ليس في مكان، ليس في زمان، لا يحويه المكان، لا يحويه الزمان إلى آخره. أدلة عقلية، أدلة قرآنية، أدلة روائية. وتجينا آية تقول يد الله فوق أيديهم، هذه الآية ظاهرها شيء نافي، ينافي هذه الأدلة. وأنا رغم هذه المنافات أأتي وأعمل بظاهر هذه الآية. هذا اللي يسموه في قلوبهم زيغ، أضر مرضى هذا المريض. وإلا إذا جاءت آية بظاهرها ينافي أدلة محكمة معتبرة أعمل بظاهرها لأولها، المفروض أولها. هذا عملت بظاهرها فأنا مريض حسب قول القرآن الكريم. زين، قال بأن هناك مجموعة من الآيات تنافي بظاهرها بعض المفاهيم أو الأحكام الإسلامية التي دلت عليها الشواهد والأدلة المعتبرة، سواء كان القرآن الكريم نفسه أم السنة أم حكم العقل اليقيني، فتوجب وقوع الإنسان في الالتباس وسوء الفهم، كما تدل عليه لفظة المتشابه، مما يفتح المجال للمنحرفين كي يبثوا سمومهم ويثيروا الشبهات حول القرآن الكريم أو الإسلام أو بعض التعاليم الصحيحة. وهذه هي الآيات المتشابهة التي أمر الله سبحانه المسلمين أن يتعاملوا معها بتعقل وروية، ويأخذون ويعملون بظاهرها، لا يحتاج تعقل وروية، فلا هم ينزلقون في منزلق المنحرفين، ولا هم يرفضون انتسابها للقرآن. لا أعمل بها كما عمل المنحرفون، أعمل بظاهرها ولا أنكرها من القرآن، فيؤدي إلى القول بالنسخ، نسخ التلاوة، وهذا مرفوض. لا، أؤمن بها ولكن لا أعمل بها. في مرحلة العمل استحتاج التمعن والتعقل والروية، بل يؤمنون بها إجمالا موكلين تحديد معانيها التفصيلية لله سبحانه، ولو من خلال من خصهم بعلمها، وهم الراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ إن شاء الله راح يجينا. ورغم وجود هذه المجموعة من الآيات، هذه تشوبها القرآن الكريم كما تقدم في الدروس المتقدمة، في الدروس الأولى قلنا بأن القرآن واحدة من أهم أهدافه هو كتاب هداية، ذكر الأخوة صحيح؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إذن هو كتاب هداية، وكتاب هداية لكل الناس لو لبعض الناس، لكل الناس. قلنا بأن خطاب القرآن خطاب عالمي يشمل جميع الناس، إذا كان القرآن الكريم كتاب هداية والهداية لجميع الناس، فهل يؤثر وجود المتشابه فيه أو لا يؤثر؟ سؤال، يؤثر وجود المتشابه في هذا الهدف الرئيسي وهو الهداية أو لا يؤثر؟ الجواب ها؟ لا لا، هو وجود المتشابه في القرآن هذا لا يؤثر. لماذا؟ أولا لأن كما تقدم قلنا بأن الآيات المتشابهة تبقى متشابهة لو تصير محكمة. الجواب من عندكم أخوان بسمع، شلون تصير محكمة؟ بإرجاع هذه المحكمة. إذا نحن إذا تعاملنا معها تعاملا صحيح تبقى متشابهة لو تصير محكمة، مولانا تصير محكمة. إذن ما عندنا متشابه يبقى متشابه، المتشابه إذا أرجع للقرآن أو أرجع للراسخون في العلم شو يصير؟ محكم، بعد ما هو متشابه. هذا هذا ها شيخ، ليش أنت إذا قلت يد الله فوق أيديهم وأرجعناها إلى ليس كمثله شيء، إيش صار معناها يد الله فوق أيديهم؟ هذا اليد راح نأولها نقول القدرة، فمن قلنا القدرة صارت متشابهة لو محكمة بعد التأويل، بعد التأويل يعمل بها، قبل التأويل لا يعمل بها، بعد التأويل يعمل بها. وهي ملاحظة تكتبها تقيدها مهمة جدا، قبل التأويل أحجينا الإمام عليه السلام يقول المحكم يعمل به، المتشابه لا يعمل به، نص الرواية رواية سنة والثلاثة يتكلم. و الكتاب اللي بجبت البارحة أيضا يذكر عشرات الروايات مال الشيخ التخيري أنها قبل التأويل لا يعمل بها، متشابهة بس فقط يؤمن بها الإنسان ولا يعمل بها. إيش وقت يعمل بها؟ بعد التأويل. فبعد التأويل شو تصير؟ تصير محكمة. إيش أعمل بها؟ أن نقول أنها يد الله فوق أيديه، مو هاي يد، قدرة الله فوق قدرتهم، صارت محكمة يعمل بها. ها؟ فمن صارت مؤولة صارت محكمة متشابهة بعد التأويل. ها هو هذا الكلام، احنا كلامنا بعد التأويل، بعد التأويل شنو اللي صارت؟ صارت محكمة. هو اقول هذا المجاز راح يجينا ان شاء الله اليوم، هو هذا المجاز اقول اذا ارجعنا الى معنى الحقيقي بعد التأويل شنو اللي يصير؟ يصير المعنى واضح ان اليد مو هاي اليد، هي القدرة، فصارت محكمة ببركة المتشابه المحكمات، صارت محكمة ببركة المحكمات أو الراسخون في العلم. هذا واحد. ثانيا اي نعم، لأنه في حمام ذو وجوه المتشابه. ليش غير معنى؟ ها فصيف تصير محكمة بغيرها أحسن. هو راح يقول المصنف المحكمات محكمات بنفسها، المتشابهات محكمات بغيرها تصير بعد التأويل. إيش يا أخوي أحسنتم، إحنا مريد تصبح محكمة، بس محكمة خمسميها بصراحة فلسفي محكم بغيره بالدرجة الثانية، والنتيجة هي محكمة، يعني لا تحتمل معنى آخر أو لها مصداق يكون أو حسب المعاني اللي تقدمها. قطعاً لا، المحكمة هي متشابهة أبداً 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 أبداً، هو واضح مصداقه خارجاً معناه واحد حسب ذن الآراء اللي ذكرناها من البارحة. لا في مقام العمل لو في مقام العلم
العمل.
العمل لا، لابد أن تكون محكمة حتى يعمل بها. أما في مقام العين فقط أعلن بها أجمالا يمكن، فأوكل أوكلها إلى الراسخون في العلم فقط، علما أؤمن بها ولكن لا أعمل بها، لأن العمل بالمتشابه يؤدي إلى الزيغ والفتنة وعدم الحق وعدم اتباع الحق. ورغم وجود هذه المجموعة من الآيات، هي مجموعة متشابهات، فإنه لا يؤثر على دور القرآن الرئيسي وأهميته باعتباره كتاب هداية ومنارا، لأن المحكمات من الآيات براحتكم شيخ متكفلة للقيام بهذا الدور توضيحها ووافية به، وكأن التعبير بأم الكتاب يشير إلى ذلك. ليش؟ قلنا أم الكتاب هي المرجع والأصل، فتكون الأصل للمتشابهات هي المحكمات. هذا أولا. ثانيا كما قلنا في الدرس السابق أن المحكمات هي الأكثر والمتشابهات هي الأقل، فما دامت المحكمات هي الأكثر لا يؤثر هذا على دور القرآن الرئيسي وهدفه هو الهداية. هذا أيضا تبخليه في جواب ثاني لا بأس. وعندما نرجع إلى السنة نجد مجموعة من النصوص تشير إلى أن المحكم والمتشابه إلى المحكم المتشابه بما ينسجم مع هذا المعنى. منها يا معنى بأن المحكم هو المرجع والأصل، وأن القرآن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به لا تعملوا به، فآمنوا به. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما اشتبه على جاهله، ما اشتبه على جاهله. وعن الإمام الرضا عليه السلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. يرد المتشابه لمن؟ إلى المحكم. هذا اللي يرد المتشابه للمحكم ينهدي إلى صراط. ثم قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، متشابه الأحاديث إلى محكمها الروايات، ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا. لذلك دائما أنا أقولهم للأخوة حتى بالمحاضرات كذا، مو صحيح واحد مو دارس يشتري بحار الأنوار أو يشتري الكافي أو يشتري الوسائل. ليش؟ لأن في رواية أهل البيت فيها محكم متشابه، ناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد، عام وخاص. شو يحتاج؟ يحتاج واحد متمرس، يحتاج متمرس. ها اي فتشتري جيد، تشتري تفاسير علماء، تشتري كتب علماء، مو تشتري كتب روائية، مو تشتري كتب رواية. كتب الرواية تقع توقعك في إشكالات، يخليك تصير مولانا أحمد بن الحسن مهدوي، يخليك تنكر الخمس، تنكر التقليد، لأن الروايات بها محكم ومقيد. هو شاعر، أنا هو واحد من أصدقائي شاعر، شاعر وشاعر يعني ثقيل ناكب في الحلة، فقعدت ياخذ يوم ينكر الخمس. قلت له ليش أبو مريم؟ أنت مثقف وإنسان واصل يعني مفيد إنسان. قال وأنا عند البحار من طلعت الروايات ما لقيت. قلت له هذا الكلام مو صحيح، هذا مو شغلك، هاي الروايات بها عام وخاص، بها مطلق ومقيد، بها ناسخ ومنسوخ، بها محكم متشابه. قلت له أغلب الروايات اللي تقرأتها هاي العلماء ما يعتبروها، هاي ناسخة منسوخة، هاي متشابهة، هاي مقيدة، هاي مو صحيح. قلت له لازم تقرأ كل الروايات في الباب وتعرف الأدوات اللي تتعامل بها مع الروايات. كنت دارس علم أصول، دارس علم رجال وعلم دراية حتى تدخل الرواية، مو قضية قوترة، هاي الروايات تحتاج لها علوم كثيرة حتى تدخل لها، علم رجال ودراية وعلم أصول. يلا تجيب الرواية وتقرأها. مشكلة على العموم، فأكو كثير من الناس يشترون هاي الكتب الروائية، نقراها بعدين نقع في إشكالات. وقد يتساءل المرء عن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن. زين، إذا كان القرآن كتاب هداية كما قلنا وكذا، فإذا ما هي الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم؟ ليش المتشابه موجود؟ يذكرون العلماء كثير من وجود الحكمة، من وجوه الحكمة لوجود المتشابه. المصنف يذكرنا ثلاث وجوه، ما راح أذكر ذلك الوجوه أنا لأنه الكلام يطول وأنتم ارجعوا لها، إذا يحب الأخوة يتوسعون يرجعون للكتاب اللي جبت البارحة، محاضرات في تفسير محاضرات في علوم القرآن وتفسيره محمد علي التسخيري، يذكر تقريبا 10 وجوه ويناقش هاي الوجوه. واحد من أهم هذه الوجوه هو اللي ذكر المصنف الأول، أن القرآن الكريم اكتفته معانية، معاني عالية وراقية وسامية، نزلت هذه المعاني على أناس بسطاء في الجزيرة العربية. هذه المعاني اللي هي كلية تشبه الباري وصفات الباري، ومعاني كلية تشبه الغيب والسماوات والأراضين، وكيف تنزل إلى أذهان هؤلاء القوم بسطاء، تنزل لهم كما هي لو على قدر أذهانهم، على قدر عقولهم وأذهانهم. فصار هناك في القرآن استعارة، كناية، تشبيه. لماذا؟ لأن هاي القوالب العالية والمعاني السامية الباري تبارك وتعالى جعلها بقوالب هي قريبة لأذهان الناس، هي قريبة لأذهان الناس. مثلا أعطيك مثال البارحة اللي جيت أحد العلماء يقول الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصف نفسه للناس، خش يقول لهم ليس بجسم، لا يحويه المكان، لا يحويه الزمان، لا سكون فيه ولا كذا، مو شو تقولون للناس؟ هذه المصطلحات فلسفية ما يفهمونها، ليس بجسم وليس بكيف وليس بكم وليس بجسم وليس بزمان ولا يحويه المكان، وهاي الأوصاف تسجلهم القرآن. الله نور السماوات والأرض، وصف نفسه بالنور، هاي كلمة النور يفهمها جميع الناس. أما لو قال لهم ليس بجسم ليس بكيف ليس بكم وكذا، هاي ما يفهمها إلا المتخصص الحكيم، صحيح؟ فقرب الباري تبارك وتعالى هذه المعاني الكلية بكلمة نور السماوات والأرض، كناية، تشبيه، استعارة، عبر ما شاء. فأنزل الباري هذه المعاني السامية بقوالب قريبة لأذهان الناس، فصار متشابه، متشابه عند الناس. واضح أخواني؟ شوف إيش قال الأول: طبيعة المضمون وعمقه التي تحول دون التعبير عنه بعبارات موجزة كاشفة عن حقيقته، فيكتفي القرآن الكريم بالإشارة إليه، يشير إليه. ورجعوا لذاك الكتاب اللي قلت لكم على التسخيري، يذكر 10 أمثلة من القرآن، صحيح؟ آيات قرآنية كيف أنها بها كناية وبها مجاز وبها استعارة، هل تؤدي بالنتيجة إلى التشابه عند الناس؟ مثل كيفية خلق عيسى عليه السلام كما جاء في سؤال النصارى القرآن الكريم، عندما النصارى سألوا كيف خلق، جاوب القرآن، فتمثل لها بشرا سويا، ما التفاصيل ما أنطق شو يقولهم يعني، فعبر عنهم فتمثل لها بشرا سويا، شلون كلمة بليغة تؤدي المعنى. الثاني تأكيد أو الآية اللي قلت لكم الله نور السماوات والأرض، وجد معاني اختزلها بهاي الكلمة نور يفهمها جميع الناس. ليس لها محكمة، لا هي كلمة متشابه، نور هاي نور متشابه فيها معاني، نور تحتمل معاني كثيرة أو مصادر كثيرة، إذا قلنا على المصادر حسب الآراء. الثاني تأكيد حالة التعبد والخضوع العملي لله تعالى، لأن الحياة مليئة بالفتن والاختبارات المتنوعة كما قال الله تعالى براحت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وما لم تتأكد قضية التعبد في نفس المؤمن يضعف ارتباطه الروحي بالله تعالى، يبقى الإنسان ما دامك متشابه هو مرتبط بالله، يريد أن يعرف معناه لأنه يرجع إليه، وما يعلم تأويله إلا الله، فيبقى فقير إلى الله لمعرفة معناه. شوفوا، ولا يلبس أن يزيغ متأثرا بالمنحرفين من أصحاب المواهب القادرين على التأثير في مجتمعهم وأتباعهم. الثالث توجيه المسلم إلى التمسك بالمنهج الإلهي للطاعة الصحيح، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. منهج أنطاك. إذا تريد تأويل المتشابه لمن ترجع؟ للباري، نفس المحكمات مالكيات، لمن ترجع؟ للراسخون في العلم. ففي هذه المحكمات الآيات المتشابهة هو بيان المنهج الصحيح، وهو الرجوع للراسخون في العلم. من هم الراسخون؟ راح أبين إن شاء الله. قال: توجيه المسلم إلى التمسك بالمنهج الإلهي للطاعة والحجج الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا سبلا إلى هدايته. من؟ أهل البيت عليهم السلام. دائما يرجع الناس في تفسير المتشابهات علما للراسخون في العلم اللي هم أهل البيت عليهم السلام، بدلا من التخبط يمينا وشمالا، روح منا ومنا ولا ما يفيدك، تبعا لاحتمالات واستحسانات تفتقر إلى الحجة والبرهان، كما يحدث ذلك يحدث ذلك بتأثير الغرور النفسي الذي يصد الإنسان عن الاعتراف الجاهل والعاجز. ما يقول لك أنا جاهل وعاجز؟ يفسر المتشابه على طبق أهوائه ولا يرجع إلى أهل البيت والراسخون في العلم. بينما وجود المتشابه يحث الناس ويحث المسلم على البحث في تفسير المتشابهات، والبحث في تفسير المتشابهات تفسيرا صحيحا هم الراسخون في العلم وهم أهل البيت. واضح أخواني؟ هذا أيضا من الحكم المهمة لوجود المتشابه في القرآن الكريم، وهو الحث المسلم على معرفة المنهج الصحيح للطاعة، والمنهج الصحيح للطاعة هو الرجوع للراسخ في العلم. بحث مهم في هذه الدقائق المتبقية، وهو يشتمل على أمرين. وهو خلاصة بحثنا في بحث المتشابه. آل عمران، كلامك كله في سورة آل عمران آية رقم 7. كله منه، أكو قبلها آية منه آيات جمع ضمنهم الكتاب، وأخر متشابهة. أما الذين في قلوبهم زيغ، قال واضح قال انه فاتح، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا محل الشاهد، وما يعلم تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تكملة الآية يا إخوان المهمة، يقولون آمنا به كل من عند ربنا سبحانه. إن آل عمران هو بحث مبيه، يقسم القرآن إلى آيات محكمة متشابهة، منها آيات محكمات من أم الكتاب سواء المرجع الأصل أسوى الشيء الأم المتشابه يرجع إلى المرجع وآخر متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذا التأويل الصحيح شلون يصير؟ وما يعلم تأويله، مو كيف يكون متأوله؟
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون لا لم يحب الشيء عند الواقع كلمة نعم هذه الآية هم شلون يأخذوها مثلا
هل
تسمح يا أخي؟ أي أنت ذلك خدمة إلا أداة حصل حصل التأويل بينا حصل التأويل بعد حصل التأويل بينا بالإيواق إيواق بيها رأيه الواو غير بيها إما عاطفة أو استئناف عاطف أو التشريف بين قوسين واو التشريف يعني يشرك الله والراسخون يعطف الراسخون على الله إن الله والراسخون في العلم والراسخون يعني من الأول هاي العاطف يعني معناها الذي يعلم التأويل الله والراسخون نعم. أما على الاستئناف الاستئنافية استئناف يعني كلام جديد كلام مستأنف كلام جديد يعني وما يعلم تأويله إلا الله خلاص والراسخون في العلم يقولون لا يقولون لا من نبي كلام جديد هذا مبتدأ يعني تعرف مبتدأ استئناف يعني والله تكون مبتدا مو معطوفه مبتدا الراس يقول ايش معروفه مبتدا مو معطوف على الله يعني هذا مبتدا كلام جديد مستهدف ها مثلا مثل الايات لعله نرجع قبلها سياق كذا شوف بس هذه مقصوده
مبتدا والمعنى
ما يصير لا شو مبتدا ولا يعلم تأويله إلا الله الواو قطعت هذه استأنفت كلام جميل
والراسخون
شنو معناه؟ ها والراسخون في العلم يقولون آمنا يقولون آمنا يعني ما له علاقة بالنقبنا مو بالتأويل والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا كلام جديد ما له علاقة
بالنقبنا
قطع الواو اللي يبال والراسخون عن التأويل حتى يبعدون أهل البيت لذلك في القرآن الكريم شوفوا فتكم القرآن بالطبعة هاي اللي موجودة عندنا علامة الوقف على الواو الله عليها طلع يعني الوقف هنا يستحق رأس الشيء شوفوا وما يعلم تأويله إلا الله الله عليها طلع يعني يستحب الوقف واحد من الأخوة يقول لي عندي مصحف عليها وقف لازم طبعا سعودية ميم وقف لازم ميم هو بعض الطبعات ميم هاي قلة طبعا العتبة ليش لأن أنا هم حاولوا إبعاد أهل البيت عن تأويل القرآن لا هي واضح معناه فالمعنى الصحيح هو العاطفة واضح وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
عاطفة.
ها يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من هو يقول هم المؤمنين؟
يعني ما يقول الواو والراسخون في
العلم. لا
بدون
رواية أنا كتاب بدون تفسير تقريبا 10 روايات بدون
رواية
يعني لا هو فقط بدون رواية خاطئة هي متشابهة أصل أي متشابهة لذلك بعض التفسيرين نختار هذا الرواية
بدون رواية
يعني بدون رواية
بدون روايات
ليش شنو خليته
المعنى
ما يمكن شو صارت تحتاج أقول المعنى صارت تحتاج المعنى ما تعلق الرواية حتى اللي يقولون عاطفة عملي هم يدخلون الآراء يقول لك غير عاطفة عاطفة إلا الله مرة هو دي شنو يحصر الحصر يشتغل يتوخر لبقى تكون عمل الله يحصر في اللغة العربية بحسب القواعد اللغة العربية عاطفة إلا الله مرة تكون واضح ليش بدي كلام جميل إلا استثناء حصر غير حصر حصر الله هو هو أصل الأصل 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 بالواو شنو؟ لا لا باللغة العربية منو؟ العطف جزاك الله خير في الاستئناف ما في الأصل العلماء مشهور علمانا يقولون عطف لماذا؟ لأنه الاستئناف خلاف الأصل الأصل بالواو عطف فالاستئناف في الخلاف لذلك البعض ذهب للاستئناف واضح هذا المعنى هذا الملاحظة هو العلم العلماء بعد الدرس
هو تقريبا نفس المعادلة حتى لو
لا 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 يختلف المعنى هذا هو الاستثناء وما يعلم تأويله إلا الله خير كلام والراسخون في العلم يقولون أظن به كلام جديد لا التأويل ما يعلم التأويل والراسخون به شنو يقولون عادلنا ها كأنما يجدمون ما نعرف التأويل لا يؤولون غير ما يغير المعنى غير المعنى والراسخون في العلم يقولون من أبي هذا كلام يتعرض للإيمان كلام ثانوي ما علاقة بالتأويل يتغير المعنى شعر اي قرآن شيخنا كل شيء كثيرة جابوا علمانا لا ترجعوا للتفاسير ترجع اللي ذهب للعطف وجاء لا لقرآن فهذه الآية ارجعوا إلى التفاسير أو ترجعون إلى هذا الكتاب اللي جبت البارحة مال التسخيري يذكر في هاي الآية يذكر الوجوه لأنها عطف وتفسير محاضرات في علوم القرآن وتفسير هذا الأمر الأول الأمر الثاني من هم الراسخون في العلم مو بالآية خارج الآية الآية واضح أخواني من هم الراسخون في العلم هناك رأيين فرأي يقول أن الراسخون في العلم هم أهل البيت عليهم السلام يذكرون الروايات وقسم منهم يقولون لا أهل البيت والعلماء الذين تعلموا من علوم أهل البيت فقسم حصر الراسخون بأهل البيت وقسم لعمم الراسخون لأهل البيت والعلماء واضح أي رأيين يعني في القضية ما فيها رأي واحد مو القضية مخصومة على أنه فقط رأي واحد رأي من علمائنا منهم من حصر الراسخون بأهل البيت عليهم السلام ومنهم من أدخل العلماء أيضاً واضح أخواني العلماء الذين تعلموا من أهل البيت بس من نتيجة دخل اي بس اي بس ادخل العلماء النتيجة اللي هو الشيخ محمد هذه معرفة وغيره ادخل العلماء درا سكنة في العلم على اي فقط الله نرجع للمحكمات للآيات فقط بعد ما ماكو راسخون بعد ما يرجع هم يردون يبعدون أهل البيت فقط يرجعون متشابه إلا للمحكم من الآيات فقط أما الراسخون عزلوهم مولاي من خلوا استئناس عزلوه بعد كيف هم البحث الساس إن شاء الله يأتي الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله